أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. مستمعينا الكرام، كما كل أسبوع بإمكانكم المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106، وأيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات بعد حوالي الربع ساعة. صباح الخير دكتور محمد.
صباح النور.
يعني سبق في الحلقات الماضية تحدثنا عن الصفات التي يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، تحدثنا عن أول خمس صفات، أنه كان يحب زوجته ويخبرها بذلك، وأنه أيضا كان يعني يلاطف زوجته ويعينها، وكان وفيا لها ويحترمها. اليوم سننتقل أيضا وسنتابع بهذه الصفات، ووصلنا إلى الصفة السادسة، وهي أنه كان يتجمع صلى الله عليه وسلم لزوجاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن من حلقتين نتحدث عن الرسول الزوج، وفي هذا الحديث 10 نقاط، كنا مررنا على 5 منها، ووصلنا اليوم إلى النقطة السادسة. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يتجمل لزوجته، وسبب هذه الأحاديث أن يتلقى كل شاب، كل زوج، كل من هو قريب من سن الزواج أن يتلقى هذه الأحاديث وهذه الصفات حتى يتخلق بها ما استطاع إلى ذلك، لأن الكمال البشري موصوف في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الزوج كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت من الكمال. لذلك جمعت لك هذه الصفات 10 في الرسول الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يتجمل لزوجته، كما أننا نطلب من نسائنا أن تتجمل لنا، كذلك من حق المرأة أن يكون زوجها متجملا لها. وكم من رجل إذا أراد أن يخرج من بيته في الصباح تجمل وتحسن وارتدى ثيابا حسنة ووضع العطور المناسبة واعتنى بتصفيفة شعره، حتى إذا عاد إلى بيته بعد الظهيرة عاد أشعث أخبر، فلم تشاهد زوجته منه إلا الشعثة والغبرة. مطلوب من كل زوج فينا أن يتجمل لزوجته حتى تبقى زوجته حصينة به، تتحصن به، ولا تقع والعياذ بالله تعالى في شر وفي سوء. عن شداد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فإذا هي ألين من الحرير وأبرد من الثلج. والسيدة عائشة سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، يعني تنظيف أسنانه حتى لا تخرج أو لا يخرج من فمه رائحة غير مناسبة. فكما أنك إذا أردت الصلاة ينبغي عليك أن تعتني بنظافة أسنانك حتى لا تشم الملائكة من فمك رائحة غير جيدة، كذلك إذا دخلت إلى بيتك ينبغي عليك أن تعتني بنظافة فمك وأسنانك حتى لا تشم زوجتك منك رائحة غير مناسبة. وهذا الأمر، اسمحوا لي أيها الإخوة المدخنين أن أقول لكم هذه الكلمة، الحق أن الزوجات ينزعجن من أفواه المدخنين. الزوج المدخن يشكل إزعاجا لزوجته، فأرجوك أيها المدخن دع السيجارة ودع هذا التدخين ودع هذا الشر لأجل أمور عدة، وواحدة من هذه الأمور المهمة جدا رائحة الفم غير الجيدة وغير المستساغة التي تخرج من الإنسان المدخن. وعائشة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: كانت كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير، يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها. يعني لو أنت صافحت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شممت يدك لشاهدت رائحة جميلة طيلة اليوم، تبقى رائحة يدك وأنت تسر بهذه الرائحة، ذلك لأنك صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوج الذي لا يعتني بهذه الأمور يسبب مشكلة لزوجته، ربما أودت إلى طلب طلاق، ولعل يكون مشروعا للمرأة أن تطلب مثل هذا الأمر إذا كان زوجها لا يعتني أبدا بهذه النواحي، لأن الوساخة وعدم النظافة وعدم العناية لا يطيقها أحد. ويذكرون بأن سيدنا عمر رضي الله عنه في مجلس القضاء جاءته امرأة مع زوجها تقول له: يا أمير المؤمنين، لا هذا ولا أنا، يعني خلاص أنا هذا زوجي ما بريد أبدا. نظر عمر رضي الله عنه إلى الرجل، إلى الزوج، فشاهد رجلا أشعث أغبر، كأنه قرأ شيئا من كلامها ومن منظر هذا الرجل. همس في أذن من حوله من الموظفين، قال: خذوا هذا الرجل، هذا الزوج، فأصلحوا من شأنه. وقال للمرأة: اجلسي حتى نقضي في أمور أخرى من القضاء ثم نعود إلى قضيتك. بالفعل جلست المرأة في مجلس القضاء، وعمر راح يباشر في دعاوى جديدة للقضاء. وذهب الرجال بهذا الرجل، أخذوه إلى حمام السوق، أخذوه إلى مكان للثياب الحسنة، أخذوه إلى الحلاق، حسنوا من شكله ومن هيئته، ونظفوه ورتبوه، وعادوا به نظيفا معطرا إلى مجلس عمر. فلما دخل ونظرت إليه زوجته، الله أكبر، أعجبت به مرة ثانية. فقال عمر: أين هذه المرأة التي تريد طلاقا من زوجها؟ فقالت المرأة: من قال لك يا أمير المؤمنين أنني أريد طلاقا؟ يعني إذا كنت أيها الزوج تعتني بشكلك ومنظرك، فأنت تؤدي واجبا وحقا عليك تجاه أهل بيتك، ثم هي المسلم نظيف في كل حالاته وفي كل أحواله، فكيف به مع أهل بيته؟ وانتبه خاصة إذا كنت صاحب مهنة، هذه المهنة لها بعض الروائح، لها بعض الأمور التي تسيء إلى شكلك. مثلا إذا كنت تعمل في لحاما مثلا، هناك روائح من جراء تعاملك بهذا اللحم، لابد أن تعتني بنظافة هذه الأمور. إذا كنت دهانا، هناك أمور من الدهان تعلق على جلدك وعلى بشرتك، لابد أن تنتبه إلى هذه الأمور. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، كما أنا أرغب من زوجتي أن تكون جميلة وحسنة المنظر وتستعد لي كلما أتيت إليها عند المساء في البيت، كذلك هي تحب أن يكون زوجها حسن المظهر، جميل الرائحة، يرتدي الثوب الحسن. فيا أيها الأزواج، هذه رسالة واضحة، أن يعتني أحدنا بشكله، بهيئته، بهندامه إذا عاد إلى بيته، كما يعتني بها إذا خرج من بيته عند الصباح. ولا يمنع أن يكون بين يديك يعني زجاجة عطر صغيرة تضعها في جيبك قبل أن تدخل إلى دارك تتعطر، لا يمنع أن يكون هناك، أن تنتبه قبل أن تدخل إلى بيتك ولو بيديك ولو بمشط صغير، إذا اعتنيت بتسريحة شعرك وأنت على درج بنائك وبيتك، حتى تشاهد زوجتك منك الأمور الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يتجمل لزوجته.
نعم، سنتابع أيضا يعني معك دكتور مع الصفات العشرة للرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت تصف بها في بيته، وسينتقل من نقطة يعني التجمل لزوجته إلى نقطة أن الرسول كان يعلم زوجته. وأيضا نريد يعني التوضيح، هل هو الأمر مقتصر يعني على أمور الحياة، أو أنه مقصود ربما به الناحية التعليمية الأكاديمية في هذا المجال؟
الصفة السابعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يعلم زوجته. نحن المجتمع المسلم والمؤمن سمتنا أننا مجتمع يتعلم أو يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس مني إلا عالم أو متعلم. إما أن تكون عالما تعلم غيرك، أو أن تكون لست عالما فتتعلم من غيرك. أول كلمة نزلت في هذا الدين: اقرأ. هذا الدين مطوي ومحمول على العلم، ولا يؤذي هذا الدين أحد كجاهل أو كظالم. لذلك الجهل مشكلة سواء كان في رجل أو كان في امرأة. فسمة المجتمع المؤمن أنه يعلم بعضه بعضا. الآن الزوج مطلوب منه أن يعلم زوجته، والزوجة أيضا مطلوب منها أن تعلم زوجها إذا كانت هي أقدر منه بالناحية العلمية. وكم من زوجات ساعدت أزواجهن في تعليم إما حياتي أو في تعليم شرعي هي كانت أقدر منه في رتبتها العلمية. وكم من زوج ساعد زوجته في تحصيل علمي عال عندما كان هو أعلى منها رتبة. إذا أنت ما كنت تستطيع أن تعلم زوجتك، إذن ينبغي أن تساعدها بأن تذهب هي لتتعلم من المكان الذي يطلب فيه العلم. الآن العلم نوعان، هناك علم هو فرض عين على كل إنسان مسلم، وهناك علم هو فرض كفاية. الآن فرض العين ينبغي عليك أنت أن تطمئن بأن زوجتك تعرف أحكام دينها، تعرف أحكام الأمور التي تحتاجها في تربية أولادها، تعرف أحكام الأمور التي تحتاجها هي في علاقتها مع زوجها. إذا أنت كنت عالما بهذه الأمور وهي ليست عالمة، إذا ينبغي عليك أن تعلمها أنت. إذا أنت ما تستطيع أن تعلمها لسبب من الأسباب، فخذ بيده إلى مجلس من مجالس العلم. إذا كان الأمر هذا في فرض العين، في فرض الكفاية إذا كان لا يؤثر على ترتيب البيت وإدارة البيت ورعاية الأهل، فساعد زوجتك أيضا في التحصيل العلمي. واليوم العلم موجود في الجامعات، نعم، وموجود في المدارس، نعم، لكن أيضا هو موجود في برامج مفيدة تجدها في أقنية أو قنوات علمية جيدة، في مجلات علمية جيدة، في كتب موجودة، في إذاعات جيدة. في ساعد زوجتك بأن تتعلم. إذا تعلمت زوجتك ستعينك كثيرا. ويقولون المرأة في كثير من الأمور أحيانا تتأخر عن التحصيل العلمي والرجل يتقدم. يعني هناك زوجان تزوجا مثلا، كلاهما خريج جامعي، تفرغت المرأة لعمل البيت، بسبب عمل البيت لم تستطع أن تزيد في تحصيلها العلمي، مشكورة على هذا الأمر. الآن الزوج يحصل رتبا علمية جديدة، صار عنده شهادة أعلى من الدبلوم والماجستير والدكتوراه، ثم هو في خروجه من البيت أيضا يحصل خبرات حياتية جديدة وكثيرة. سيلاحظ بعد فترة أن زوجته هناك فرق كبير في الخطاب العلمي بينه وبين زوجته، وهذا سيودي بينهما إلى مشاكل. لذلك إذا أنت علمت زوجتك فأنت تكون رفعت بمستواها وارتفعت معها ليصير الخطاب بينكما واحدا، لا تشعر أنت بفجوة كبيرة. أما أنت صرت معك شهادات عالية جدا وعندك ثقافة وخبر حياتية عالية جدا، وزوجتك بسيطة جدا صار لها 15 سنة داخل البيت متفرغة لعمل الأهل والأولاد، ستشاهد فجوة أنت بينك وبين زوجتك. هذه الفجوة ستوقع بينكما خلافا وستعود عليك بالهموم والمشاكل. لذلك يا أخي علمها، انقل لها الخبرات التي أنت تتعلمها خارج البيت، حدثها. وسامحوني أيها الإخوة الرجال أقول لكم شيئا، إن النساء يؤذيهن أن يكون لإحداهن زوج صامت. يعني هو إذا دخل بيته يصمت، خارج البيت يتكلم ويتحدث ويروي قصصا وأحاديث وينقل خبرات ويتلقى خبرات، حتى إذا دخل البيت قال والله ما عندي قدرة يعني أرفع يدي، خلاص أسكت وما أحد يتكلم أمامي، ثم هو أيضا لا يتكلم مع أحد، وهذه الزوجة جالسة طيلة ساعات النهار في البيت تنتظر زوجا في نهاية النهار يحدثها وتحدثه، فلا هو يحدثها ولا هي تحدثه. هذا يجعل فجوة بينك وبين زوجتك. إذا علمت زوجتك أنت تأخذ أجرا عند الله تعالى، وأنت تكسب أياما قادمة فيها سعادة وهناء لك مع زوجتك. أما إذا تركت تعليمها فقد أوقعتها في مشكلة. طبعا هنا سنأتي الحديث كله، هذه الحلقة والماضية والتي مضت تتحدث عن الزوج، لكن هناك حديث سيأتي عن الزوجة. يعني نحن أيتها الأخت الكريمة نريدك أن تتعلمي، لكن لا نريدك أن تبقي خارج البيت. هذه نقطة جدا مهمة، يعني لأجل تحصيلك العلمي أنت تركت بيتك وتركت أولادك. لا، هناك مواقع، نحن كل واحد يرابط في موقع من المواقع. إذا رزقت بزوج يستطيع هو حماية البيت وأنت تمضين إلى معاقل العلم فأهلا وسهلا، لكن إذا زوجك كان هو موجود في معاقل العلم أو العملي فنحن نريد من يحمي البيت. إذا ما كنت تستطيع أن تذهبي إلى مراكز العلم والتعلم، العلم موجود عندك ممكن في البيت من خلال كتب علمية، من خلال مدارسات علمية، من خلال برامج علمية وقنوات مختصة بنواحي علمية معينة، بإمكانك أن تحصلي هذه العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا يعلم زوجته.
نعم، سنتابع معك الدكتور محمد يعني في هذه النقطة، ولكن سنأخذ فاصل قصير. نذكر مستمعينا أنه سنبدأ يعني باستقبال الهواتف على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-016، وأيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة على الرقم 17 6-7. سنتابع يعني معك دكتور محمد في النقطة السابعة. يعني لدي بعض التساؤلات قبل الانتقال إلى النقطة الثامنة. يعني كما أشرت أن الزوج يعني يجب أن يعلم زوجته، وأشرت أيضا يعني في بداية الحديث أن الزوجة أيضا يعني مطالبة بهذا الأمر. ألا يحدث مشاكل عادة عندما يعني يكون هذا الدور من ناحية الزوجة، خاصة إذا كان هناك فارق تعليمي يعني بين الزوج وزوجته؟
يعني هو هناك أساتذة في المدارس عندهم مادة علمية كبيرة، لكن يصفهم الطلاب بأن أسلوبهم سيء. يعني هناك أساتذة في الجامعات في المدارس يشعر الإنسان بملئهم بالمادة العلمية، لكن الأسلوب غير جيد. نفس الشيء ينطبق على الزوج أو على الزوجة. يعني مطلوب من الزوجة إذا كان عندها مادة علمية عالية هذا أمر حسن، لكن أن ترافقه بأسلوب جيد. إذا كان الأسلوب غير جيد فإنها لن تكون مقبولة، تماما كما لو كان أستاذ جامعي أسلوبه غير جيد في الجامعة سيكون غير مقبولا عند الطلاب. فأنت أيتها الأخت الكريمة وأنت أيها الأخ الكريم كمان، إذا كان عندك مادة علمية فلتقترن هذه المادة العلمية بأسلوب جيد محبب حتى يكون مرغوبا بتعليمك للآخرين.
يعني ألا يوجد مشاكل، خاصة أن هناك العديد يعني من الرسائل السابقة وكانت أشارت إلى موضوع يعني ربما تكون الفتاة جامعية ربما أو أكثر، ويعني تقدم لها شاب أقل كمستوى أكاديمي، ويعني دائما هذه النقطة هي تثير مخاوف بعض العائلات يعني في حالة ارتباط الفتاة.
نعم. نحن كنا نبهنا يعني الآن العلم الحقيقة ليس مقصورا على الجامعات. يعني بالفعل الآن تجد خريجا جامعيا لعله لا يتقن قراءة صحيفة واحدة بشكل منضبط وكامل، بالمقابل تجد إنسانا ما حاز على شهادة الابتدائي ربما لكن متقن لضبط قراءته وحسن تعامله مع الآخرين. وأذكر أني من قريب حضرنا في حفل عرس فيه وجهاء من هذه البلدة الخيرة، فقام جد العروس إنسان بلغ من العمر 90 سنة وقال أنا أريد أن أتكلم كلمة قبل أن يقدم الشيوخ للكلام. تكلم بكلمة لمدة 3 دقائق أو 4 دقائق، قال لا تؤاخذوني أنا حاصل فقط على شهادة الابتدائية. طبعا شهادة ابتدائية له من 60-70 سنة، لكن تكلم خلال هذه الدقائق الثلاثة بكلام والله الجالسون بعضهم أطباء وبعضهم مهندسون وبعضهم كبار التجار كلهم أثنى على هذه الكلمة وهذا الأدب، كلمة من الترحيب والشكر بالحاضرين ومن عنايته بأولاده ثم بأحفاده. والله كلنا سررنا بهذه الكلمة. الشاهد من الكلام الرجل ما معه شهادة ابتدائي لكن يحسن الكلمة، يحسن الخطاب، يحسن الحديث مع الآخرين، وربما يكون هنا خريج جامعي ما يستطيع هذا الأمر. الآن أنت إذا جاءك زوج لابنتك، ابنتك خريجة جامعية، لابد أن تنظر في هذا الزوج إلى وعي حياتي ووعي علمي. يعني مرات هو ممكن يكون عامل هذا الشاب، لكن الحقيقة مادته العلمية قوية، وأنا أعرف شابا ما أتيحت له الدراسة هو عامل، لكن صدقوا يا أيها الإخوة بأنه لو جلس مع الأطباء لحدثهم في أمور طبية دقيقة، عنده وعي حياتي يتابع أمور يعني وعيه العلمي من خلال القراءة والمجلات والحضور مع أفاضل الناس وعلمائهم. الشاهد إذا كان هذا الزوج القادم وعيه العلمي جيد وافق عليه زوجا لابنتك وأنت وافقي عليه، بس إذا وعيه العلمي ضعيف، إذا كان ساذج جدا وابنتك واعية علميا ومادته العلمية جيدة، الأحسن أن لا توافق، لأنه هناك يعني فجوة كبيرة بين الاثنين وبالتالي ستصير مشاكل. وبالعكس كمان لو كان الزوج مادته العلمية عالية جدا وزوجته بسيطة جدا جدا بسيطة وما عندها إدراك للوعي العلمي على الإطلاق وما عندها قدرة أن تتحسن، يعني ممكن واحد إنسان يكون مادته بسيطة لكن عنده طموح يتحسن، هذا جيد يتحسن مع الأيام، لكن إذا ما عندها نظر أبدا لهذه الأمور الأفضل أن لا تتزوجها حتى لا يكون فجوة كبيرة بينك وبين زوجتك.
يعني أيضا أريد الاستفسار عن نقطة أخيرة، يعني أشرت لموضوع أننا إما عالم أو متعلم. يعني بعض الشباب عندما يتقدم لخطبة فتاة يطلب منها ترك الجامعة إذا كانت ما زالت تتابع، يعني أيضا لابد من رسالة إلى بعض الشباب يعني في هذا الأمر.
الرسالة ستكون للاثنين، للشباب وللبنات. العلم ليس مقصورا على الجامعة، بل سامحوني يعني مرة ثانية ربما يكون خريج جامعي لا يتقن من العلم مبادئه البسيطة، وإنما كان يعني الآن صار في تجار للعلم، يعني هو يدرس قبل الامتحان بيومين ربما بساعتين، ربما يقف على طريق يكتب هذا ما يسمى رشيتات ويدخل، والله لو سألته بعد الامتحان عن جزء بسيط من هذه المادة لما علم شيئا. العلم ليس اقتصرا على الجامعة. على كل الأحوال إذا رأيت أيها الزوج كان مناسب باتفاق منك ومن زوجتك وقبل أن تقترن أن تتمم هي جامعتها، وبالتالي أنت ستسامحها ببعض الأمور المترتبة عليها داخل البيت أو ستعينها فيها فبها ونعمت. إذا ما كان عندك هذا الاستعداد قبل أن تتزوجها أخبرها أنني أنا لا أستطيع أن أدع زوجتي في كل يوم تنزل إلى الجامعة أو في كل يومين، فإذا هي عندها استعداد لتترك هذه الجامعة وتتابع تحصيلها العلمي داخل البيت. يعني الآن صار في جامعات افتراضية، جامعة افتراضية أنت ستجلس داخل بيتك عبر الأنترنت، ستأخذ المحاضرات ثم ستعقد الندوات عبر الأنترنت ثم أنت تقدم امتحان في اليوم الموعود للامتحان. يعني العلم ما عاد صار موجود أنه أخي أنا لابد أن أداوم في كل يوم في الجامعة أو في المدرسة. المهم المطلوب العلم وليس مطلوب الجامعة. العلم لا يعني الجامعة والجامعة لا تعني العلم. هو نظريا نحن نطمح نعم أن تكون العلم موجود يعني هناك 100%، لكن الواقع العملي يخبرنا هناك أناس يستفيدون جدا من الدراسة الجامعية وهناك أناس يضيعون الأوقات شبابا كانوا أو بنات.
نعم سنبدأ معك دكتور محمد باستقبال الاتصالات. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
يا سيدتي أنا متابع كل كلمة في اللي تلفظ فيها الدكتور من بداية البرنامج ومتفاعل معكم تماما، ويمكن أنا بدي أقدم لكم دليل أو شاهد حي على ما تفضلت فيه بالنسبة لأمور توافق الزوجية بالنسبة لدرجة الثقافة والعلم وزوجية العطر اللي تفضل فيها الدكتور قبل ما يدخل الزوج إلى البيت. كل أمور جيدة لا نغفل عنها، ولكن ليست هي يعني الأساسية في الحياة الزوجية. أنا بريد أقدم لك بس يعني مقدمة صغيرة مشان يكون مدى تجاوبكم معي.
تفضل بس يعني باختصار عشان الاتصالات.
طيب
تفضل.
يعني لي تجربة عمرها 50 عام ويمكن يذكرني الدكتور أني اتصلت بالبرنامج السابق. مباشرة رح أقفز لجوهر الموضوع دكتور. كنا حكينا بالأسبوع الماضي عن اللون الأسود القادم تعقيبا على ما ذكرت أنت عن الألوان. الآن كأنه يعني سبحان الله اللون يعني لا يعني لا يجب نقف عنده أنه هذا لون أسود وكفى. في بالحياة عدة ألوان، يعني أنا مباشر مع هاللون الأسود كان في عندي لون وردي وبعث فيني يعني رغم أنه ثقافتي محدودة أنا بعث عندي إلهام كبير. الأمر يعني أنا أريد أن ألخصه أنه يتعلق في الإخلاص الكائن بالإنسان بفطرته يعني أنت ذكرت بالأسبوع الماضي على الخيانة ولا تعنيها الخيانة يعني
نعم عدم الوفاء.
نعم عدم الوفاء بارك الله دكتور. فلما بيشوف الإنسان مثلا بعد المعاناة 50 عام مع إنسان كائن بشري، ما بقدر أقول زوجي أو زوج، كائن بشري بالمقابل بيشوف كمان إنسان بمعنى الكلمة الإنسانية، هي الإنسانية اللي الله سبحانه وتعالى كرمنا فيها عن كل سائر البشر. ما رأيك دكتور إنه أنا لما بسمع من طفلة بعمر الزهور بتقلي كلمة بتبعث عندي معاني كبيرة بتخليني أكتب الشعر وأنا ثقافتي محدودة، ممكن سمعك بعض الأبيات؟ بخلال دقائق.
طيب سمحت بيتين بس حنسمع منهم. أنا وصلت رسالتك واضحة وسأنقلها الآن للأخوة المستمعين والأخوات. وأنت تريد توجه رسالة قد كبيرة للزوجات الحقيقة، ومثلها سيوجه للأزواج. أنا فهمت عليك وستصل الآن رسالتك.
والله وصلت لقلبي أنت من غير ما أحكي. أنا رح أعطيك العنوان وما رح يعني استطرد. أتقولين أنني منحة الله؟ يا حورية الزمان وابنة الدهر، لا بد أن بحيرة قد أخبر عنك، ولكنهم كتموا عن الناس الخبر وقالوا لا نبي بعد النبي، وأخبروا عن المهدي المنتظر، وقال النبي لا نبي بعدي، ولم يقل لا نبي، والله لم يفضل عن الأنثى الذكر، ولو كان الفضل في الذات لنوعه لما فدت امرأة النبي دون الرجال وهم كثر، والله إذ رفع محمدا إليه فكان قاب قوسين لا أكثر، منح البتول من روحه روحا فكان لأمه قرة عين، وكلم في البهد كل البشر.
شكرا كثير لك أخي الكريم، يعني أنا بنشكر كثير اتصالك، وكما يعني مثل ما سبق الدكتور وخبرك إن شاء الله رح يوجه رسالة أيضا لكل مستمعينا. مشكر كثير مشاركتك معنا.
أظن بأن هذه الرسالة وصلت واضحة إلى الأخوات، خاصة لأنه هو فيما يبدو مجروح من زوجة عاشت معه 50 سنة ثم هي تركته وحيدا ومضت. بإمكاننا أن نرى يعني أيتها الأخوات الكريمات وأيها الشباب الجدد الآن الذاهبون إلى الزواج والفتيات الذاهبات إلى الزواج أن الزواج ميثاق معقود في السماء. انظروا إلى هذا الرجل 50 سنة من الزواج في قلبه صفاء ود وحب لهذه الزوجة، مع أنها تريد الآن أن تتركه خطأ منها. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الماضية كان وفيا مع زوجته، وبالصدق بالصدق يقول أحد العلماء والمفكرين إن أفضل صفة في الإنسان الوفاء، والإنسان إذا عدم الوفاء وصار غدارا ما تستطيع أن تتعامل معه بشيء. فيا أيتها الزوجات أكرمنا أزواجكن إكراما لله تعالى، ويا أيها الأزواج أكرموا زوجاتكم إكراما لله تعالى.
نعم أيضا سنتابع معك دكتور ومع الاتصالات. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
خليك يمكن أحكي معك دكتور.
تفضلي دكتور معك.
شكرا لك دكتور. الله يخليك، حابة استشيرك بموضوع.
تفضل.
خليك يا رب دكتور. أنا بالنسبة لمثلا إذا هلأ مثلا بالنسبة لخطبة، يعني حبيت أنه الفتاة يعني هو الشاب عم يتشرط وتعرفي بيطلب يعني طلبات وشروط بحط، فمن حق من حق الفتاة هل يجوز أنه مثلا تطلب بيت مثلا ما حابة تسكن بالأطراف، هي بدها صاحب دين بس ما حابة تسكن بالأطراف، بحق لها أنه مثلا أنه تطلبه أنه مثلا ضمن المدينة، لأنه هي من عندها خوف يعني عقدة خوف.
نعم.
يعني هذا من حق دكتور خليل ياك، أنا حابة استشيرك بالموضوع.
يعني قبل الزواج الآن جاء خاطب.
إيه طبعا إيه جاي خاطب هلا، وهو دكتور يعني مثل قلت لك إحنا طالبين صاحب دين بإذن الله، بس دكتور يعني هي اعتراضها أن السكن بالأطراف يعني بعيد، وهي عندها عقدتها الخوف يعني، وهي البنت الفتاة يعني كتير ما شاء الله يعني الملتزمة وكتير يعني ذات أخلاق ودين وعالي يعني ما شاء الله حوله، بس دكتور هيك خايفة من النقطة يعني نحن يعني ماشي بالصواب ولا هذا الشيء غلط حرام ما بيجوز يعني. خليلك ممكن اسمع منك دكتور.
والله يا أمنا الكريمة يحق لها أن تطلب بيتا في أحسن أماكن هذه المدينة، وسيارة من أفخم السيارات، ومصاغا يباع ويشترى بالملايين، ومهرا يساوي المليارات، وشابا صالحا، لكن إذا عسرت عليه يا ريت تخبرونا في لنعلن عنه في الجرائد العامة. يعني يصعب الحقيقة أن نأتي بزوج يجمع كل هذه الصفات.
طبعاً دكتور
أنا أقترح
يعني كمان هي يعني كمان من حق يعني دكتور مثل ما قلت لك هي الحمد لله كمان من بيئة يعني الحمد لله يعني في الوضع تبع يعني الحمد
ميسور.
لله نعم دكتور.
طيب.
يعني عايش الحمد لله بوضع منيح دكتور. يعني تأكد كمان إحنا الإسلام يعني ما بيقول إنه تأخذ أقل أدنى بكتير. طيب. حتختلف على أنماط المعيشة دكتور.
طيب.
يعني
طيب.
إحنا من المنطلق يعني بس إحنا طالبين الحمد لله بإذن الله، بس يعني لو توفر له إنه مثلا سكن متواضع جدا بس يكون ضمن المدينة خوفا، بس يعني عنده قدرة الخوف من الأطراف.
نعم يعني أختي الكريمة وصلت الفكرة.
يعني هو الأمر يحتاج إلى موازنات، هي يحق لها أن تطلب هذا الأمر، بس إذا ما عنده قدرة كيف سيأتي ببيت من أطراف المدينة لينقله إلى مركز المدينة؟ كيف سيشتري سيارة فارهة وهو ما عنده هذه القدرة؟ بتكون تعملوا موازنات، إذا كان هذا الشاب أخلاقه جيدة ودينه حسنا وأسرته وبيئته الاجتماعية جيدة، برأيي لو تنازلنا عن شيء من الحالة المادية وإن شاء الله مع الأيام سيكون هناك خيرا. وإذا كان أنتم بمقدوركم والدة أمهات الفتيات وآباء الفتيات بمقدورهن أن أو مقدورهم أن يساعدوا هذا الزوج القادم ماديا، ما عليه، أنتم اشتروا هذا البيت في مركز المدينة وقدموا هدية لابنكم وابنتكم إذا كان عندكم قدرة، لأننا نحن نخاف إذا بقيت هذه الفتاة تنتظر هذا العريس الذي سيأتي من الغيب، دينا خلوقا عالما ثريا غنيا، ربما يصير عمره 40 سنة ولا يأتي هذا الزوج، وربما ننتقل إلى الدار الآخرة ولا يأتي. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه والأمور المادية معتدلة مقبولة، برأيي أن توافقوا، خاصة إذا صارت الفتاة في عمر يعني لا بأس به قبل أن يمر بها سن الزواج ونندم وتندم هي على ما فرطت. إذا كان عنده شيء من متطلبات الحياة مقبول، برأيي أقنعوا ابنتكم بأن ترضى بهذا الأمر، وما عليه، نحن كلنا عندما بدأنا في حياتنا الزوجية كانت حياتنا بسيطة، ثم مع الأيام الحمد لله الله عز وجل أكرمنا، وكم من ثري وغني بدأ حياته بسيطا ثم أكرمه الله تعالى بالغنى وبالثراء.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد ومع اتصالات مستمعين على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بامكانكم أحبائي المستمعين الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسالة القصيرة SMS على الرقم 1767. نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم مع الدكتور محمد خير الشعال هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية. أيضا في نقطة التعليم دكتور، وصلتنا رسالة على 1767 تقول الرسالة: كلام جميل، لكن كثير من الرجال الشرقيين يخافون من تعليم المرأة بأنها ستقف ندا له وستكون ذات عقل منفتح، وهذا يخالف معتقداتهم الشرقية البالية، لذلك يحاولون كسرها وتضييق أفقها.
يعني مشان الحقيقة تكون كاملة، وكثير من الرجال الشرقيين يحبون تعليم المرأة ويحبون أن تصل إلى رتبة عالية، والنصف أيضا الآخر ما يتعلق بالنساء، وكثير من النساء الشرقيات إذا تعلمت قليلا كبر رأسها وصار لا يعجبها زوجها وتحدثت بكلام لا يليق، يعني من أجل الصورة كاملة. وكمان إذا ننتقل للشرق والغرب، كثير من الرجال الغربيين يسيئون إلى زوجاتهم، وسنعرض لهذا البحث وإن كان نحن يهمنا أن نعتني بأنفسنا، بس يا أيتها المرأة الشرقية اعلمي بأنه في كل 12 ثانية تضرب امرأة غربية حتى التحطيم أو القتل، كل 12 ثانية. احمدي الله أنك شرقية ولم تكوني غربية ولك مادة علمية عالية، غير أنك تحطمين أو تقتلين. يعني نحن لا نريد أن نجلد أنفسنا ونتحدث بهذه الكلمات التي نسمع أحيانا من بعض الرجال أو بعض النساء في وسائل إعلام أو في الشوارع، ونقول شرق وغرب وبالية وغير بالية. الأمر مقترن بالانضباط بالشرع أو بعدمه. هناك رجال نعم يسيئون لزوجاتهم ويعتقدون أن هؤلاء الزوجات إذا تعلمنا يعني ستؤذي أزواجهن. هذا الكلام غير صحيح، في زوجات بالعكس يعني تعلمت وعملت وخدمت زوجها وأولادها خدمة عالية جدا، وخدمت أسرتها وخدمت مجتمعها وكانت من أنبل الناس. وبالطبع هناك كمان أخوات أو نساء تعلمنا ولما وصلت إلى مرتبة علمية عالية راحت تسيء إلى زوجها وإلى أولادها. والبارحة كنت في مشكلة، زوج 15 سنة مع زوجته، عندهم 3 أولاد، والزوجة من يعني وضعها بسيط المادي وهو وضعه أحسن منها، وعاشا مع بعض عيشة جيدة. قبل أشهر توفى الله تعالى والدها، ورثت من أبيها إرثا كبيرا. الآن كانت تخاطبه يعني من أيام تقول أنا ما عاد بدي أعيش معك، أنا يكفي بأني ضوعت 15 سنة معك، وأنا الآن أريد أن أتنعم في هذا المال وهذه الحياة. يوجد هذه الصور غير الجيدة من قبل النساء، ويوجد صور جيدة من قبل النساء، يوجد صور غير جيدة من قبل رجال، ويوجد صور جيدة من قبل رجال. الرجل الشرقي هو إنسان إن أطاع الله تعالى اعتنى بأهله وأهل بيته، وإن خالف أوامر الله فرط في أهل بيته.
نعم سنتابع أيضا مع الاتصالات. معنا أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من معي؟
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب.
بعد إذنك بس أحاول الشيخ.
تفضل.
يعطيك العافية أستاذ.
أهلا وسهلا.
الله يجزيك الخير على البرنامج الحلو.
الله يسلمك.
الله يجزيك الخير. شيخنا في مشكلة أنا واقع فيها صديقي, إنه هو متزوج أم لشاب زوج عنده بالبيت, وهذا الشاب زوجته عبقيا قدام العم يعني ك ك كبنته, هذا الشيء جائز أم؟
والله أنا ما فهمت عليك.
يعني تعطي تفصيل أكثر.
إنسان متزوج امرأة عندها شاب.
متزوج امرأة مات عنها زوجها وعندها ولد.
والشاب تزوج.
عفواً. رجل تزوج امرأة مات عنها زوجها وخلف لها ولدا.
أيوة.
فهلا ابن زوجته ربيان عنده بالبيت.
أيوة.
طيب.
وهذا الشاب تزوج.
ابن الزوجة.
ابن الزوجة تزوج, هو بيكون ابن أخوه كمان من نفس الوقت. يعني الأخ توفى أخوه. أيوة. مات أخوه.
نعم نعم نعم.
عنده ابن أخوه. نعم. زوجه. نعم. هلا الكنة عنده بالبيت. هاي الكنة هي هل يجوز أن تبين عليه كعم؟ يعني بدون غطاء بدون تبرج باللية.
لا يجوز. هذا غريب عنها.
هذا غريب عنها
لأن هذا الرجل ليس أباه. يعني هذا الشاب الذي تزوج عمه ليس أباه, مو هيك؟
صحيح.
أي نعم. بالتالي هو غريب عن هذه الكلمة.
أنا بتمنى أن يكون سمع لك. أنا ما أخذ طلع مني. أنا قلت له شيخنا, قلت له إذا كان أنت تزوجت إنسانة غير هالإنسانة هاي وإجاك منها بنت, ما بيجوز أنه ابن أخوك يأخذها؟
أحسنت.
قال لي مبلغ بس ما مقتنع ولهلا الوضع هذا.
طيب وصلت الرساله, ساشرحها للاخوه المسلمين.
كثر الله خيرا.
شكرا جزيلا لاتصالك اخي كريم.
يعني ايها الاخوه والاخوات, موضوع المحرمات في النسب والرضاع امر مهم. الان اقول لكم, لو ان هناك شاب تزوج فتاه, والد هذا الشاب يكون كابيها لهذه الفتاه, هي كنته هو كانه ابوها, فبالتالي تجلس أمامه كما تجلس البنت أمام أبيها, لأنه سبحان الله جرت العادة في الفطرة السليمة أن لا يكون هناك يعني ميل خاص بين رجل وامرأة فيما يتعلق بزوجة الابن, هذا في الحالة السليمة غير الشاذة. لكن إذن أبوه لهذا الشاب هو كأبيها, لكن عم هذا الشاب, عم الزوج, غريب عن هذه الفتاة. لذلك هذه البنت, هذه الزوجة, ليس لها أن تجلس أمام عمي والده, عمي زوجها, بدون الحجاب الشرعي.
أيضا سنتابع معك دكتور. نذكر مستمعينا بأرقام إذاعة القدس 4465564447010. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على 1767. سنتابع معك دكتور مع صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته, ووصلنا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلم عن زوجته. أيضا نريد بعض التوضيح في هذه النقطة.
طيب, الحياة فيها رضا وفيها زعل, فيها وداد وفيها خصام, فيها سرور وفيها كدر. بأثناء الكدر قد يكون الخطأ من الزوج, وقد يكون الخطأ من الزوجة. وبما أننا الآن نتكلم عن الأزواج وعن الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج, فأنقل لكم يا أيها الإخوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا أخطأت زوجته والخطأ عليها والحق عليها, مع هذا كان يغض الطرف عنها وكان يحلم عنها. ومرارا ما حدثت في بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الخصومات التي تقع بين زوج وزوجته, وكان الحق على الزوجة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبسعته وبمكانته الجليلة صلى الله عليه وسلم أحاط هذا الموضوع بحكمته وبخلقه النبيل, وانتهى الموضوع في أرضه. مرة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من زوجاته الكريمات كانت قد يعني طبخت طبخة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فملأت وعاء قدرا صفحة وأرسلت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يومه عند السيدة عائشة. قرع الباب خرجت عائشة، قال لها الخادم أو الخادمة أو الجارية، قال هذا طعام أرسلته فلانة للنبي صلى الله عليه وسلم. نبي داخل البيت، سيدة عائشة لما رأت هذه الصفحة ورأت هذا الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأت أن ضرتها هي التي صنعت هذا الطعام، كأنها قرأت شيئا، يعني كأنها في داخلها قال إيش تريد هذه أن يعني تعلم علي بهذا الأمر، حملت الصفحة ورمتها في الأرض، وقع الطعام وانكسر الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا سمع صوتان، أسرع باتجاه الباب، علم الأمر الذي حدث. يعني الآن زوجته أمسكت بصحنين أو بقدر بوعاء وضربته في الأرض وانكسر الوعاء وانسكب الطعام على الأرض. ماذا تفعل أنت أيها الزوج؟ طبعا الخطأ الزوجة هي التي يعني واضح 100% بأن الحق عليها والخطأ منها، وزوجها لا علاقة له، بل هو الذي جاء هذه الآنية والآن كسرتها هذه بهذه البساطة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن حالة عاطفية نزلت في هذه المرأة، وأن الأمر ليس عن يعني إرادة سوء وشر. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، يعني أصابتها الغيرة، والغيرة هي التي فعلت بها هذه الفعلة. ثم قال يا عائشة عندك صفحة، عندك وعاء صحن؟ قالت نعم. قال أعطيه صفحة، صفحة بصفحة، أنت كسرت لها صحنها، أعطيها صحنا بديلا، وانتهى الأمر في أرضه. كان بإمكانه لو كان رجل آخر ربما وما حلم عن زوجته، ربما يذهب باتجاه آخر يصرخ ويزبد ويرعد، وربما يكسر باقي الصحون التي في البيت ويذهب إلى أهله وتذهب إلى أهلها، ونحتاج إلى حكمين من أهله ومن أهلها، وتحرد أسبوعا في بيت أهلها وهو يحرد شهر عنها، وكلها بأجل يعني موقف عاطفي. النبي صلى الله عليه وسلم تداركه بحكمته وبحلمه بكلمة، قال غارت أمكم وانتهى الأمر. فأنت أيها الزوج يعني أحيانا نعم يكون الحق معك 100% وزوجتك هي المخطئة 100%. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلم عن زوجته، فإن أنت حلمت عن زوجتك فأنت اتبعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته، وإذا ما حلمت فأنت خالفت سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن الآن نتكلم عن الرجال، سنأتي وقت نتكلم عن النساء، حتى الأخوات الكريمات غدا إذا قلنا لك بأن زوجك هو المخطئ 100% لكن أنت اصبري، لا تأتي زوجة لتقول لماذا تقولون دائما للمرأة اصبري، لا، نحن نقول أيضا للزوج أنت أحلم عن زوجتك، لأن الحياة يا أخي في النتيجة يا أيتها الإخوة والأخوات الحياة يعني نحن نريد أن تسير هذه الحياة بشكل صحيح، ويعني لا نريد أن نتخاصم ونتشاجر ونقف أمام أقواس المحاكم، ما في فائدة من هذا الوقوف إلا زيادة شرور، اللهم إلا في حالات نادرة.
سنتابع معك دكتور محمد أيضا في النقطة التاسعة التي وصلنا إليها، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته.
لا عفوا، أنا أريد أن أزيد في موضوع الحلم، لأن في هذه الحياة الصاخبة التي نحن نمر بها والضجيج والسرعة، أنا أشاهد بأن الغضب يشتد يعني بالرجال وبالنساء. حتى إذا وقف أحدنا يعني في سيارة، كان يركب سيارة على إشارة المرور والضوء أحمر، ما إن يظهر الضوء الأصفر، حتى تلاحظين يا أخت ولا ويلاحظ الإخوة والأخوات، ما إن يظهر الضوء الأصفر حتى يبدأ الزمامير، وكأن الناس يعني ينتظرون بعضهم على أجزاء من الثانية. وأنا أذكر مرة بأن شابا اتصل بي يريد أن يطلق زوجته، وطلبت إليه أن ينتظر 3 دقائق أو 5 دقائق حتى أصل إلى بيتي لأنني أتكلم من الجوال في السيارة. قال ما بستطيع أنا أنتظر. يا الله، رجل يريد أن يهدم أسرة ما يستطيع ينتظر 5 دقائق. يعني كأن هذه الحياة الصاخبة وهذا التسارع جعل عند الناس غضبا شديدا. الأزواج الرجال يغضبون ويصرخون ويزبدون ويرعدون لأقل موقف من الزوجة. نعم يا أخي زوجتك مخطئة 100%، بس يعني ما عليه أن تصبر، هذه طبيعة الحياة. ليش أنت في عملك كم مرة صبرت؟ أنت في عملك كم مرة صبرتي؟ أنت في دراستك كم مرة صبرت؟ كم مرة أنت شعرت بظلما في علامتك في دراستك عندما كنت طالبا جامعيا، ظلمت 100% وتبين أن الخطأ من الأستاذ المحاضر، ثم أنت قلت خير إن شاء الله يلا نعيد المادة والله يعوضنا. يعني مضى الأمر، لماذا أنت مع زوجتك تكون في تحفز لأنك تريد فورا أن تكسرها؟ أنا تسمعي كلمتي أو تمضي أو تخرجي أو لا أريدك أو طالق أو ما شابه؟ ولماذا أنت مع زوجك أيضا في تحفز؟ يعني بعض النساء كما بعض الرجال في تحفز هيك تجاه أهل بيته، يريد أن يقتص من العالم كله بزوجته. أبدا، هذه زوجتك هي أقرب الناس إليك، قريبة جدا. سبحان الله، الزوجة بالنسبة لزوجها، قال الله تعالى عندما وصف الأزواج والزوجات قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس هذا الذي نرتديه أول صفة من صفاته أنه أقرب شيء مادي إلى أبداننا. زوجتك قريبة جدا إليك، لذلك يا أخي ما تتحفز لتنتقم منها. أخطأت، ما عليه أن تحلم عليها. ولو كان في سعة بهذا الوقت لا أخبرتكم أيضا عن حوادث جرت في بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو يحلم عن زوجاته. مرة حصل هكذا خصومة بينه وبين السيدة عائشة بين زوجته، وشعر بأنه ما استطاع التواصل معها، ما استطاعت أن تفهم عليه ما يريد. قال طيب يا عائشة، ما رأيك تريدين نضع حكما بيني وبينك؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم في نفسه الشريفة إنسانا، من هذا الإنسان؟ قال ترضين بأبيك حكما؟ هذا أبوك. قالت نعم أبو بكر هذا أبي. قال طيب نادي أباك. ذهبت نادت أباها، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طيب يا عائشة تخبرينه أو أخبره؟ تحكي القصة أنت لما أنا؟ قالت أخبره أنت ولا تقل غير الحق.
نعم
يا لطيف، السيدة الزوجة تقول لزوجها قل أنت لكن لا تكذب. والخطاب لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأيك أيها الزوج لو قيلت لك هذه الكلمة؟ مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب، لكن أبا بكر لما سمع هذه الكلمة من ابنته، كيف تقول ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد ضربها. قال يا عدوة نفسها، أنت وأبيك تقولين الحق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غير الحق، لمثله يقال لا تقل إلا الحق؟ ركضت هذه الزوجة واختبأت وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيها طيب يا أبا بكر الله يعطيك العافية، ما لي مثل هذا دعوناك، ليش يا أخي بدك تضربها؟ مع السلامة، امضي وأنا وزوجتي سنتمم هذا الأمر. يعني في حلم، يعني في موقف لطيف. أقول لكم يا أيها الأزواج كلمة ما أدري إن كانت سرا لأنها على إذاعة هذه معلنة، يقولون أنت تستطيع أن تغمض عيني زوجتك عن أمر لا تحب أن تراه، قال إذا قبلت عينيها. يعني هناك موقف لطف عطف، أمر عاطفي بإمكانك أن تأخذ منه ما تريد من أهل بيتك ومن زوجتك. الحلم عن الزوجة صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبها قد عمر بيته.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد، ولكن سنأخذ اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. على ما يبدو أن الاتصال انقطع. إذن سنتابع مع، نذكر يعني مستمعينا بأرقام الهواتف 446-5564-447-0106، وأيضا الرسائل والاتصالات من هاتف خليا على 1-767. رسالة قصيرة تقول هل من حق الزوجة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها عليها وهي لا تستطيع الصبر على ذلك؟
إذا كان الأمر فوق طاقتك، يعني بحيث أنك ستهلكين، لك أن تطلبي طلاقا. بس إذا كنت قادرة على التحمل أو على الصبر فالأفضل أن تصبري. ونحن نريد أسرتين، اثنتين تكونان في هذا المجتمع، ونخاف على أولادك. إذا كنت قادرة على التحمل، لكن الأمر نسبي بين امرأة وامرأة وبين حالتين وحالة، إذا كنت قادرة على التحمل أنصحك بأن تتحملي، ولك أجر بهذا الأمر، وتصبري نفسك لهذا الأمر. إذا كان فوق طاقتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، أيضا يعني معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
إلهام.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
بدي أحكي مع الدكتور إذا في مجال.
تفضلي.
ألو صباح الخير دكتور.
صباح النور يا أهلا.
إذا بتريد دكتور، أنا عندي بنت وحيدة زوجناها لشاب، سألنا كتير عليها، قالوا لنا يعني مدحونا في انه الناس كويسين وهيك شيء. فالمهم تزوجت، وبالاخير سافرت معه، اتضح لنا انه هذا الزوج مريض نفسي معه مرض باي بولر، واهله على اساس انهم اصحابين دين وبيصلوا وبيصوموا، وكان ياخذ دواء والمفروض ياخذ طول عمره الدواء، بس هو اعتقد انه هو لانه تزوج، هو من طبيعه مرضه انه هو اذا استقر نفسيا بيترك الدواء، قام هو ترك الدواء. وما بعرف اذا عندك فكره عن هذا المرض، لما بيترك الدواء للشخص بيذهب عقله وجسمه وكذا، يعني في عنده مشاكل كتير. فهن عاشت بنتي معه، بس ما كان احيانا وهي قاعده معه بنفس البيت احيانا يبكي احيانا يضحك احيانا يفوت يتخبى بالحمام، ونحن ما عندنا ثقافه بهذا المرض ولا عندنا فكره ابدا ابدا عنه. المهم حكت الى عمي، حكت له انه هي هيك هيك زوجها، فبالأخير اتضح لنا أنه هو هذا الإنسان مريض، وبقيوا مصرين أنه لا، المهم نعرف أنه مريض وعم ياخد دواء، واستمرت الحياة على أساس أنه هذا قدره وهذا وضعه وهذا هيك، وجابت منه 3 أولاد وعاشت معه على أساس أنه هيك الله سبحانه وتعالى كتب له. بس ما هو كمان ما كان، يعني هي صبرت كرمال هالولاد، بس يعني أهله يعني المفروض أهله يساعدوه معنويا ليقدر يعيش يكمل حياته، لأن هو عنده أوهام وعنده تهيؤات بهذا المرض، بتهيأ له أنه مرته صاحب الدين، لا بتلبس مانتو وحجاب وما بتحط مكياج ولا شيء، ملتزمة يعني، بس بضل يتهيأ له أنه هي بتبصبص على الرجال، بتحكي مع الرجال بكذا، يعني في عنده
بسبب حالته النفسية.
أيوة عنده هاي التهيؤات، واللي حواليه عارفانين انه هي كلها تهيؤات وكلها هيك شيء، بس ما عم بيساعدوا زوجته لتستمر بالحياه معه. بالعكس، بدل ما يوقفوا جنبه وانه معلش ونحن معك، هن عم يحكوا يعني عم بيوقفوا بشغلات بحرضوه عليها، ما عم بيهدوه نفسيا.
شو السؤال؟
السؤال انه هي بدها هلا تطلب الطلاق، وفي عنده أولاد بالنص، وحاسة أنه يعني هي مثلا أنه تطلب الطلاق وتتركه وتتخلى عنه. وبدي أقول لك شغلة، أنه هي طلبته للطلاق وعلى أساس أنه نعمل مخالعة وهيك، رغم تحمله ورغم صبره عليه ورغم هاد شيء كله، عم يدعي عنا أنه شغلات سيئة جدا ولساته أم أولاده. فيعني نحن طلبنا للطلاق، يعني في شيء علينا او بدي كلمه يعني تحكي تصحي هالعالم، انه لمن وحده بدها تتزوج واحد في امراض نفسيه بالدنيا، انه يعملوها هي التحاليل مشان ما ينغشوا العالم وتنهدم اسر بدون، يعني نحن رحنا عند دكاتره نفسيين، اكثر الدكاتره اجمعت انه هذا الشخص ما لازم يتزوج، لانه اذا احيانا بوصل لقمه المرض ممكن يقتل زوجته واولاده
ويؤذي من حوله.
نعم، وصلت الفكره اخت الهام، شكرا كثير لاتصالك، تفضل دكتور.
نحن مضى معنا ايها الاخوه والاخوات عندما تكلمنا في موضوع اختيار الزوج واختيار الزوجه، هذا الموضوع ماذا عن العيوب؟ قلنا بان العيوب نوعان، الموجوده في الرجل الزوج او موجوده في الزوجه، هناك عيوب يرد بها الزواج، عيوب كبيرة يعني تشوهات خلقية مثلا، أمراض شديدة صحية تؤثر على شكل الإنسان وعلى تصرفاته، أمراض نفسية، وكنا مثلنا بحالة وأتينا بقصص مشابهة لهذه التي ذكرتها الأخت الكريمة. الآن لو أن واحد من العاقدين زوج أو زوجة أخفى عيبه الذي يرد به الخاطب عادة، يعني مرض نفسي شديد مثلا يرد به نعم الخاطب أو المخطوبة، لو أنه أخفى فيحق للطرف الثاني إذا اكتشف هذا الأمر، عندما يكتشفه أن يفسخ العقد. لكن هنا نقطة، لو أن زوجا أخفى على زوجته مرضا نفسيا شديدا يرد به الزواج عادة، الآن اكتشفت الزوجة هذا الأمر بعد زواجها بشهر، علمت فعلا بحقيقة هذا الأمر، الآن مباشرة هي مطلوب منها أن تطلب الفسخ إذا كانت ما تستطيع أن تعيش مع مثل هذا الإنسان. لكن إذا كانت تركت الأمر سنة وسنتين وثلاثة، وكما تذكرين يا أختنا الكريمة لهم الآن 3 أولاد، الآن خلاص إذن العقد تم، وبما أن من ذلك الوقت رضيت في هذا الأمر كأنها راضية بالشيء الذي جرى. على كل الأحوال هي مشكورة جدا يعني فيما فعلت ومأجورة أجرا كبيرا، وأنا أراك أنك تصبرينها على الخير، لكن تطلبين أيضا ممن حولها أن يساعدوها لا أن يكونوا ضدها مع شدة هذا التحمل. أنا أقول لهذه الزوجة الكريمة ولحضرتك أيتها الأم، إن استطعت أن تصبريها وتعينيها على الثبات والوقوف، والله هي تقف في مكان من الأجور تصب عليها من السماء صبا، والله سيكرمها الله بإكرام لا يخطر لك ولا لها على بال. لكن انتظروا قليلا، إذا كنت تستطيعين أن تصبريها فلتتابع في هذه المرحلة التي هي مشت فيها وتحفظ هؤلاء الأولاد الثلاثة، لكن إذا صار الأمر فوق طاقتها وفوق تحملها فعندها لها أن تطلب طلاقا من هذه المسألة، لكن الله يعلم إذا كان الأمر فوق طاقتها أو ضمن ميسورا ضمن طاقتها. لكن أنت أيتها الزوجة التي تحملت زوجا مريضا بهذا المرض، والله أنت يعني حميت لنا المجتمع وحميت لنا أسرة وأنشأت لنا أولادا، وإن شاء الله تتابعين في إنشائهم، فإن كنت تستطيعين أن تتحملي فافعلي، لكن إذا كان فوق مقدورك فالأمر بينك وبين الله ولن يكلفك الله تعالى فوق طاقتك.
نعم، سنأخذ آخر اتصال لهذا الصباح. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، من معي؟ الله يعافيك.
أنا أم محمد من السلام عم بحكي.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك. بدي أسألك بس أنا بالنسبة لحقوق الزوجين بدي أحكي أنا، يعني هلا بالنسبة لزوجي أنا عقليته شوي صعبة، يعني مثلا بيفوت على البيت لازم نوقف، اذا كانت قاعده الزوجه لازم توقف، اذا كان كذا يعني لدرجه تصوري يعني العفو صباطه اذا ما كان منظفه بيعمل مشكله، نحن يعني لازم ننظف له اياه. فهل بالاسلام هيك؟ في شيء هيك بالاسلام؟
نعم.
ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام استوصوا بالنساء خيرا؟
نعم. طيب شكرا كثير لاتصالك اخت محمد، تفضل دكتور.
يعني هو في لحظات الود والحب تتمنى الزوجة أن تجعل نفسها أرضا ليمشي عليها زوجها، ويتمنى الزوج أن يضع عينيه على الأرض ليحمل بهما زوجته في لحظات الود، بس سبحان الله في لحظات الصدام ما يطيق أحدهما أن ينظر في وجه الآخر. الأمر مبني على التراحم والتوادد والتناصح والأدب الجم. على كل، مهما تأدب الإنسان مع غيره فهذا يرفعه، ولا زالت صفاته من صفات كبار القوم الأدب، وأحيانا أحدنا إذا دخل عليه طفل صغير يقوم له أدبا واحتراما لهذا الطفل الصغير، وكم هو يكبر في عين الناس وعون من حوله. ما عليه إذا قامت الزوجة لزوجها وإذا قام الزوج لزوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت السيدة فاطمة قام لها، قبلها وأجلسها مكان ابنته، وكانت هي إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت له. موضوع أن تقوم الزوجة لزوجها أو يقوم الزوج لزوجته هذا من الأدب والاحترام، لكن هو عندما يتحول الأمر إلى أوامر كأنها أوامر عسكرية وأوامر ضباط لجنود، سبحان الله تحول البيت إلى سكن عسكرية ولم يتحول يعني إلى بيت من المودة والرحمة. مهما استطعنا أن نرحم بعضنا وأن نعين بعضنا هذا مطلوب، سواء كان من قبل الزوجة أو من قبل الزوج.
نعم، سنأخذ دكتور رسالة قصيرة. تقول زوجتي طلبت الطلاق لأنني طلبت منها أن تأخذ استداع من عملها لمدة عام، وذلك من أجل طفلي الرضيع وأبوها معها في موقفها.
مخطئة زوجتك ومخطئ أبوها. والحديث يقول أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يا أيتها الأخوات، إذا طلب زوجك منك استداعا لأجل هذا الولد وعندكم عمل، من حقه ومن حق البيت أن تفعلي هذا الأمر، والله يعوضك في هذه المسألة. وإذا كنت تطلبين طلاقا لا شك أنك ستقفين بين يدي الله وسيسألك لماذا فعلت هذه الفعلة.
نعم، يعني في نهاية الحلقة نشكر الدكتور محمد خير الشعال على هذه المعلومات القيمة التي تزودنا بها كل أسبوع. شكرا لك دكتور.
شكرا لكم.